مقاومة ستواصل مسيرتها في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان، وهي لن تتنازل عن سلاحها. وقال الشيخ قاسم أن أمريكا وعبر اليد الإسرائيلية تسعى لإنهاء قدرة لبنان المقاوم وتسليح الجيش لمواجهة حزب الله، معتبرا أن الهدف من هذا المسار هو إعدام القوة والقدرة العسكرية في كل لبنان لتبقى إسرائيل من دون الرادع. وأضاف: نحن رابحون بوجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لأنهم أبناؤنا، محذرا من أن إذا كان الجنوب نازفا فالنزف سيطال كل لبنان. إلى قطاع غزة، حيث تواصل قوات جيش الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف لمنازل سكنية، خصوصا في مناطق شرقية خان يونس وجباليا ورفح. وشهدت مناطق شرق خان يونس قصفا مكثفا بطائرات المسيرة والمدفعية، رافقته انفجارات ضخمة هزت أنحاء القطاع، فيما فتحت آليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها تجاه مخيم البريج والمناطق الشرقية لخان يونس وغزة. وعلى الصعيد الإنساني، أكدت الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ما زال يواجه عراقيل كبيرة رغم مرور أكثر من شهر على سريان وقف إطلاق النار. نبقى في غزة، حيث كشف الإعلام العبري أن واشنطن تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة قرب حدود القطاع في إطار ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القاعدة ستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود. تفاصيل أوفى يأتيكم في سياق التقرير التالي.
واشنطن تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غزة، هذا هو العنوان الرئيس الذي تناولته الصحف الإسرائيلية، لكن ما خفي في التفاصيل يبدو أخطر وأعمق. فهل الغرض منها سيكون لدعم وقف إطلاق النار في القطاع كما أشير إليه في الصحف، أم مقدمة لاحتلال جديد برعاية دولية؟ صحيفة يدعو الطحرنوت كشفت أن المخطط الأمريكي يقضي بأن تستوعب هذه القاعدة المزمع إنشاؤها قرب حدود غزة آلاف الجنود بتكلفة ستصل إلى نصف مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن هذه المنشأة العسكرية يمكن أن تستخدمها القوات الدولية التي يفترض أن تنتشر في غزة، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة عمل الأمريكيون على دفع هذه المسألة إلى الأمام مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة مواقع محتملة في قطاع غزة. ولكن مصادر أمنية إسرائيلية أبدت تحفظا حول أهمية إنشاء هذه القاعدة بحسب موقع شوموريم، موضحة أن ذلك يدل على مدى إصرار الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبينما تتكشف المخططات الأمريكية والإسرائيلية حول غزة تباعا، يحاول الأمريكي ضبط الإيقاع على يد مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين وصلا إلى تل أبيب مؤخرا، في حين ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لنحو 200 من مقاتلي حماس في رفح. بينما نفى ديوان نتنياهو ما جاء على لسان زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بأن نتنياهو تعهد للأمريكي بالسماح لمقاتلي القسام العالقين في أنفاق رفح بمغادرتها. وبينما لا يزال الغموض يكتنف مصير مقاتلي القسام في رفح، أكدت الأخيرة أن عناصرها في رفح لن يستسلموا، داعية الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته المتكررة وانسحاب جيشه وفق الخط المؤقت المتفق عليه في المرحلة الأولى ومنع أي تجاوز ميداني.
قالت مصادر إعلامية فلسطينية إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 20 شهيدا من عيادة الشيخ رضوان في غزة بعد أن قامت آليات الاحتلال بنبش القبور خلال توغلها الأخير. بدوري أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 شهداء ومصاب بنيران الاحتلال إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. وأشارت صحة غزة إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار استشهد 245 فلسطينيا وأصيب 623 آخرون، فيما انتشلت الطواقم المختصة 529 شهيدا من تحت الأنقاض. أصيب فلسطينيان اثنان على الأقل جراء هجوم المستوطنين الواسع على محيط قرية بيت ليد شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. كما شن مستوطنون هجوما على المنطقة الصناعية في دير الشرف غرب نابلس وأشعلوا حريقا في أحد المصانع وهاجموا بقية المصانع، فيما أشعل الآخرون النار في أراضي المزارعين بين بلدتي كفر قدوم وبيت ليد. من جانب آخر تواصل القوات الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي اقتحام بلدة يعبد في جنين وإغلاق مداخلها في ظل استمرار مناورات عسكرية واسعة النطاق بدأتها أمس تشمل الضفة والأغوار والحدود مع الأردن. وخبر الأخير، سقط العشرات من القتلى والجرحى في انفجار بالعاصمة الباكستانية إسلامباد. ووصف وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي الانفجار بأنه عملية انتحارية أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أن انتحاريا حاول دخول مبنى المحكمة سيرا على الأقدام لكنه فجر العبوة الناسفة في الخارج بالقرب من سيارة للشرطة. ومن جهة أخرى أحبطت القوات الأمنية الباكستانية محاولة اقتحام لكلية عسكرية في شمال غرب البلاد. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في الانتخابات العراق. الشيخ قاسم يقول أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان. سمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في جولة جديدة تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة.
راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة نعيش من خلالها أجواء معطرة بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم، هذه المودة التي فرضها الله تعالى علينا في محكم كتابه الكريم.
أعزائنا المستمعين، القصائد والأشعار التي سنطل عليها في جولتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر العراقي علي نجم عبد الله. ولد في البصرة عام 1973 وهو حاصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة البصرة. بدأ مشواره مع الشعر قبل إكماله العقد الثاني من عمره، وكانت البداية مع قصائد الولاء لأهل البيت عليهم السلام، وقد أصبح هذا الغرض جزءا مهما من تجربته الإبداعية.
رغم أن الشاعر علي نجم واجه ظروفا اجتماعية صعبة للغاية في ظل الحصار الاقتصادي وتسلط نظام الحكم البعثي الدكتاتوري والتي شكلت حاجزا أمام تقدم مشروعه الأدبي، إلا أنه استطاع بفضل خزينه الثقافي والمعرفي أن يكون مؤهلا لخوض هذا المضمار باستكمال أدواته الشعرية كاللغة والنحو والصياغة والأسلوب وغيرها، فضلا عن اختياره للألفاظ اللائقة والمناسبة وانتقائه للصورة الجميلة التي تؤسس لقصيدة تضيف إلى تجربته الأدبية واهتمامه بالتطور التاريخي الذي تدرج عليه شعراء أهل البيت الكبار.
وظف الشاعر علي نجم في قصائده مفرداته لخلق حالة من الارتباط بين العقيدة والعصر، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الاستجابة بين القصيدة والمتلقي. فهو يبدو في قصائده حريصا على مزج القصيدة بعنصري الفن والمضمون، واعتماد علاقة التأثير المتبادل بين هذين العنصرين، فهما في الوقت الذي يصنعان فيه بنية فنية موحدة، إذا بأحدهما ينعكس على الآخر فيتأثر به، وهذا ما يتجسد في قدرة الشاعر وثقافته في رسم خطوط هذا التداخل وبلورة الموقف منها.
قد حملت أغلب قصائده هذه السمة، وأفصح في شعره عن مكنونات نفسه وإيمانه بعقيدته، وعبر عنها بأصالة ناضجة، والتزم الوضوح فيما أبداه من مشاعر دينية ووطنية صادقة وآراء فكرية وفلسفية.
نشر علي نجم قصائده في بعض الصحف المحلية إضافة إلى المواقع الإلكترونية، وبفضل احتكاكه مع أدباء مدينته الذين تربطه بهم علاقات وثيقة، كانت له مشاركات في المحافل والجلسات الأدبية، منها رابطة السيد مصطفى جمال الدين واتحاد الأدباء في البصرة ومنتدى السياب الثقافي في قضاء أبي الخصيب، وهو الآن من أعضائه البارزين.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام. أحبتنا للشاعر علي نجم قصيدة في مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان سيدي يا رسول الله، يسأل الله تعالى فيها من خلال نبيه الكريم أن ينهض بواقع وطنه العراق، وأن ينقذه من الفتن التي اجتاحته والمآسي التي توالت عليه من كل جانب من خلال عمليات القتل والتهجير التي تعرض ويتعرض لها على يد من لا يريدون له الخير. فيقول الشاعر في هذه القصيدة:
هو أنت لا باب هنالك موصده، فالكل في المرأة يراك محمده، لكن في المسعى يطبق منهجا متناقضا ألوانه متعدده، فعلى بياضك إذ أقوم مقارنا آراء غيري كي أوضح أسوده، الآن مختلط غموض أحمق كلماتها بالقاتلات مغردة، قطع من الفتن المخيفة في دمي بكثافة الليل الردى متمددة.
يا سيدي يا سيدي، وطني ينوح ودمعة في عين ربي في العراق مشردة، جثث على عين العراق أتنتهي، طرق إلى المثوى البغيض معبدة. يا سيدي يا سيدي، دمنا المباح بأرضنا، فطرائق الإفساد غير محددة، لابد من عقل يغالب جهلها كي لا تكون إلى الصليب مصفدة، كي نمنع الصلب الأخير لفتية فلربما قلعوا الفلول المفسدة. هو أنت يا خلقا تموسق في الذرى روحا لألوان الحياة مجددة.
وله من قصيدة حملت العنوان صور من ذكريات الفرات، أهداها الشاعر إلى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في يوم استشهاده يشيد فيها ببطولاته وملاحمه هو وأصحابه والفتيان من أهل بيته، وكيف سطروا ملحمة الخلود ورفض الذل والخنوع من خلال تضحياتهم الجسيمة وتقديم نفوسهم قرابين في سبيل الله تعالى ومن أجل إحياء الشريعة التي أراد الطغاة الفسقة طمس معالمها. وبذلك يقدم لنا الشاعر عبر الأبيات التالية صورة مشرقة عن ملحمة الطف تزينها معالم البطولة والفداء بعيدا عن مجرد ذرف الدموع والتركيز على الجانب المأساوي من هذه الواقعة.
وهذا الحسين بأصحابه أغان نردد ألحانها، له المجد يعزف ترنيمة ولم يكتب المجد عنوانها سوى من حروف لاسم الحسين ليستقرئ العشق أحزانها وتستمرئ الروح من ظله فيحضن بالعز بنيانها لزاما عليها بأرض الطفوف تمرغ بالفخر أحضانها.
وترشف منه انتعاش الربيع إذا زعزع الصيف بستانها، وتستذوق الجرح عمق الضريح فتبقي إلى الثأر نيرانها، وتدرك أن الإمام الحسين لهذه الشريعة قد صانها، وتترك ما يعبد الآخرون وما حرف الأمر أديانها، ويبقى الحسين لها من فرات سيسقي ويسقيه إخوانها. نمير من الله لا من نفاد لتبدي الحقيقة ميزانها.
حيا الله متابعين الأعزاء، أعزائنا، حول الشاعر علي نجم والقضايا المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام وخاصة الإمام الحسين عليه السلام في شعره، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحديث الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع.
مستمعين الأفاضل، نرحب بحضراتكم في هذه المحطة من برنامج شعراء وأهل المودة، وأيضا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. دكتور، كلامنا في هذه الحلقة يدور حول الشاعر العراقي المعاصر من مدينة بصرة، الشاعر علي نجم. فيعني دكتور، في قصائد الشاعر اتجاه واضح نحو محاولة الخروج من الإطار التقليدي الذي يركز فيه الشعراء على الطابع المأساوي الباحث لملحمة الطف. فيعني دكتور، ما هي مظاهر هذه المحاولات في أشعاره وقصائده؟
الشاعر علي نجم الذي كما تفضلتم نلاحظ في أشعاره ميلا واضحا للخروج من الإطار التقليدي للقصائد المتعلقة برثايا ومدح أهل البيت سلام الله عليهم، وخاصة الإمام الحسين وملحمة الطف وما جرى فيها من أحداث، في حين أن يعني غالبية الشعراء وخاصة الشعراء الكلاسيكيين يؤكدون ويركزون على الطابع المأساوي البحت لهذه الملحمة. فهذا الشاعر استطاع من خلال محاولاته في أشعاره وقصائده أن يخرج من هذا الطابع وأن يحرر نفسه منه وأن يركز على الجانب الرسالي الهادف من ثورة الطف. فضلا عن ذلك هو يتمتع خزين ثقافي ولغوي تاريخي وأدبي. هذه العوامل أهلته لأن يخوض في مجال الشعر الرسالي الهادف من خلال توفير الأدوات الشعرية التي يحتاجها كل شاعر من لغة وصياغة وأسلوب وما إلى ذلك. ومن خلال يعني تأمل أشعار هذا الشاعر نلاحظ أنه يهتم كثيرا باختيار الكلمات التي تناسب التجربة الشعرية التي يريد أن يدخل فيها، ويحاول دائما يعني أن يبذل جهدا في سبيل أن يقدم للمتلقي صورة مؤثرة، وخاصة فيما يتعلق بتصوير ملحمة الطف والدروس التي يمكن أن نستلهمها من هذه الملحمة. فالشاعر اتجه إلى توظيف حالة من العلاقة والارتباط بين عقيدته وبين العصر الذي يعيش فيه، الذي هو طبعا العصر الراهن، بالإضافة إلى أنه حقق من خلال قصائده أكبر قدر من التعاطي والتبادل بين القصيدة وبين المتلقي. فيبدو عليه في قصائده أنه حريص على أن يجمع في قصائده بين الفن وبين المضمون، في نفس الوقت الذي اهتم فيه بالجانب الشكلي من القصيدة اهتم أيضا اهتماما خاصا مضامينها وأغراض هذه القصائد والتأثير، حاول يعني أن يقر التأثير المتبادل بين هذين العنصرين.
نعم.
هذه السمات والصفات أغلب قصائد الشاعر يعني نراها متجلية في أغلب قصائد هذا الشاعر، فاستطاع أن يعبر عن مشاعره وعن عواطفه بنضوج، وأيضا حاول أن يبتعد عن الأساليب الرمزية المبهمة، تزم الوضوح فيما أبداه من عواطف ومشاعر دينية صادقة ومن آراء فكرية وغيرهم. من أشعاره هذا الكلام الذي قلناه ينطبق، يعني استوحيناه من أشعار هذا الشاعر كما ستلاحظون من خلال يعني قراءة نماذج من هذه أبيات من هذه القصائد. يقول مثلا في قصيدة في الإمام الحسين في ملحمة الطف، نلاحظ فيها يعني التركيز على الجانب الرسالي والبطولي من ملحمة الطف. يقول: وهل في الأرض غيرك كربلاء، وقد ألقت محبتها السماء، على رمل الثبات يحط ركب لتظهر وجهه الأنقى دماء، على روح الحسين يقوم قمح ومن روح الحسين يهل ماء. أيضا له أبيات أخرى في ملحمة الطف والثورة الحسينية، يقول: فما قمت، يعني يبين في هذه أبيات الهدف الذي من أجله ثار الإمام الحسين ضد الطغاة. يقول: فما قمت إلا لرد الحقوق، فلاقيت في كربلاء الحمام، فمن شاء يقتنيه البياض عليه بركب الأمور الجسام، فعذرا حسينا فلسنا الحسين، إلى الآن نجهل ذاك المقام. له أيضا أبيات جميلة جدا ومؤثرة في العقيلة زينب، عنوان هذه القصيدة هو ندى الفردوس، يقول فيها: من كربلاء إلى دمشق ندية، خطوات زينب في الطريق توردت، وجدت لها في كل ليل كوة شمسا، ومن علياء ضوء أسفرت، تتساقط الأصنام عند خبائها، لخبائها الفردوس خجلا أزلفت. في نهاية حديثي أشكر لكم حسن الاستضافة.
نعم، الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة دكتور.
إن شاء الله أن تجمعنا معكم لقاءات أخرى في هذا الطريق، طريق إحياء ذكر أهل البيت سلام الله عليهم. في أمان الله.
في أمان الله.
ما نزال معكم إخوتنا في الإيمان عبر المزيد من قصائد الشاعر علي نجم في أهل البيت عليهم السلام. ابقوا معنا، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأماجد، شاعرنا علي نجم قال من قصيدة سفير الخصب، وهي في مسلم بن عقيل عليه السلام، ووفائه اللامحدود لابن عمه وسيده وإمامه السبط الشهيد الحسين سلام الله عليه، وحمله للأمانة والداعي إلى السلام من خلال إيصاله لرسالة إمامه إلى الطغاة الذين لا ينوون سوى الشر ولا يحملون سوى السوء والضغائن لمن يدعوهم إلى الرضوخ لإرادة الله تعالى.
هو ذلك العلوي جاء وكفه بيضاء أو يسقي الحدائق نزفه، ثقة على حمل الأمانة حقها ألا يكل عن الصلابة سيفه. قد كان مسلم أمة قمحية يسمو على أفق الكتابة وصفه.
السنبلي المحض محض حكاية خضراء، يزهو بالحكاية طيفه، يدعو إلى السبل السلام شريعة نوراء، والملأ الكرائم صفه مستشهدا حيا ينوء برزقه، والخلد مأدبة ومسلم ضيفه.
وله قصيدة عين على الطفو، هي في السيدة أم البنين عليها السلام في ذكرى وفاتها، هذه المرأة العظيمة الطاهرة التي ولدت شبلا كالعباس سلام الله عليه، وقدمت أبناءها قرابين في سبيل العقيدة والدفاع عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم الطفوف. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عن بطولات هذه المرأة التي قلما جاد بها الزمان.
على أعتابها سجدت معاني، ترتل فضلها السبع المثاني، إلى أم البنين وفدت شعرا بذكراها العظيمة في الزمان، ترشح عن طهارتها شموخ إذ العباس سابقة الرهان.
تعلمه بأن الطف نصر وضوء للحسين مع الأذان، لذاك اختارها الأنقى علي لنصرة حقه يتكاتفان. إلهي بالتي نصرت حسينا بعباس تبلغني الأمان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور في التعبير عن حبهم وموالاتهم لأهل بيت النبوة عليهم السلام، نرجو أن تتقبلوا كل شكرنا وتقديرنا وامتناننا على جميل متابعتكم،
وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله.
بإذن الله، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشارتها وإثارتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. العابد والقلادة. في قلب مكة المكرمة وعلى مقربة من البيت العتيق عاش عابد تفرغ لعبادة ربه. كان بسيطا لا يملك شيئا من الدنيا إلا ثيابه وقرآنه وجوعه الذي يرافقه أياما طويلة. لم يكن يسأل أحدا شيئا، بل كان دائما يرفع نظره إلى السماء قائلا في خشوع: يا ربي أنت الغني ونحن الفقراء إليك. ومع كثرة انقطاعه للعبادة نفد زاده تماما، اشتد عليه الجوع وضعف جسده، حتى خيل إليه أنه على وشك السقوط من شدة الوهن. سار في طرقات مكة متعثرا يبحث عن ظل يستند إليه أو جرعة ماء يسد بها حلقه، وفي أثناء سيره وقع بصره على شيء يلمع تحت أشعة الشمس، انحنى يتفحصه فإذا هو قلادة ثمينة من الذهب مرصعة بالجواهر النفيسة. رفعها بين يديه مندهشا وقال: ما أغلى هذا الذي ساقه الله إليه؟ أهو رزق بعد الصبر الطويل؟ أخفى القلادة في عباءته وتوجه إلى الحرم ليصلي ويفكر فيما يفعل، وبين الحشود سمع صوت رجل منكسر يصرخ بألم: يا أهل مكة، من وجد قلادتي فله مكافأة عظيمة، ضاعت مني وهي غالية. اقترب العابد منه وسأله بهدوء: صف لي القلادة. بدأ الرجل يذكر أوصافها بدقة، عندها أيقن العابد أنه صاحبها بلا شك. أخرجها من عباءته وسلمها له وقال: خذ أمانتك فهي لك. ابتسم الرجل سريعا وهو يلتقط القلادة كمن استرد حياته،
ثم التفت ليغادر دون أن يشكر أو يكافئ من أعادها إليه. وقف العابد مذهولا وقال في نفسه: يا ربي، لقد رددتها له خالصة لوجهك الكريم، لم آخذ شيئا رغم حاجتي الشديدة، اللهم عوضني خيرا. خرج من الحرم وهو يجر خطواته من التعب والجوع، ففكر في السفر لعل الله يفتح له باب رزق. وصل إلى الساحل وصعد قاربا بسيطا متجها إلى جهة لا يعرفها. لم يكد القارب يبتعد حتى هبت عاصفة هائلة، الأمواج تتلاطم والرياح لها صفير كأنه صراخ، والبحارة يصرخون: تمسكوا بأي شيء، السفينة توشك أن تغرق. تحطم القارب وتفرق الركاب في البحر، لم يجد العابد سوى لوح خشبي يتعلق به. ظلت الأمواج تقذفه ليل نهار حتى ألقته على شاطئ جزيرة لا يعرفها. سقط على الرمال منهكا، ثم رفع يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي نجاني حتى وإن امتحنني. حين تمكن من الوقوف أبصر في الجزيرة مسجدا صغيرا تحيط به بيوت بسيطة. دخل المسجد وصلى مع أهلها، ثم جلس يقرأ القرآن بصوت خاشع ملأ المكان سكينة. تقدم إليه رجل من أهل الجزيرة وسأله: أتجيد قراءة القرآن يا غريب؟ أجابه: نعم. قال الرجل بفرح: هل تعلم أبناءنا القرآن؟ سنعطيك أجرا على ذلك. رأى العابد أن الله قد فتح له باب رزق كريم فقبل. بدأ الأطفال يتوافدون إليه وهو يجلس بينهم كأب عطوف. كان صوته وهو يقرأ ورتل القرآن ترتيلا يجعلهم يبتسمون إعجابا. وبعد أيام لاحظوا أنه يجيد الكتابة أيضا، فسألوه: هل تعلم أبناءنا الكتابة إلى جانب القرآن؟ فأجابهم بكل سرور. ازداد رزقه وتحسن حاله، وشعر لأول مرة منذ زمن مرير أن الدنيا قد أسفرت له عن وجهها الحسن. ومع مرور الوقت أحبه أهل الجزيرة لحسن خلقه وإخلاصه. وفي يوم من الأيام جاءه وجهاء الجزيرة وقالوا: يا شيخنا، لدينا فتاة يتيمة توفي والدها وهي كريمة الخلق والدين، نريد أن نزوجك بها إن رغبت. توقف العابد لحظة يفكر، ثم قال: الزواج سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن رغب عن سنته فليس منه. توكلت على الله. ولم تمضي إلا أيام حتى جلست العروس بين يديه وكلها وقار ويسطع منها نور الطهارة. جلست أمامه بصمت خجول، فتأمل رقبتها فإذا بها قلادة لامعة. إنها ذات القلادة التي وجدها يوما في طرقات مكة. تملكه الذهول وكاد لا يصدق عينيه. سألها باهتمام: من أين لك هذه القلادة؟ إنها ذكرى أبي، سقطت منه في مكة، وقد أخبرني أنه كان يظن أنه فقدها إلى الأبد، لكن رجلا أمينا وجدها وعادها إليه دون أن يأخذ شيئا. كان أبي يدعو الله في كل سجدة أن يرزقني زوجا مثل ذلك الرجل. قالتها وهي تنظر إليه بابتسامة حزينة. هنا اغرورقت عيناه بالدموع وتمتم بصوت متهدج: ذلك الرجل هو أنا. شهقت الفتاة متأثرة وقامت إليه قائلة: الحمد لله الذي جمعني بمن دعا له والدي طوال حياته. نعم أيها الأحبة، ذلك العابد ترك لوجه الله تعالى وطاعة لأمره جل وعلا قلادة، وأدى الأمانة لأهلها، فوهبه الله تعالى خيرا عظيما كفاه وأكثر. أليس الله بكاف عبده؟ وصار صاحبنا العابد تجسيدا لقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: عليك بالآخرة تأتيك الدنيا صاغرة. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدان. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهداه. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله الميامين. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أوصى الإسلام بشيء إلا وفيه خيرنا وصلاحنا وهدايتنا وسعادتنا، وكان مما أكد عليه في آيات القرآن الحكيم والحديث الشريف فهم كتاب الله وتفهمه، ثم العمل به تطبيقا واعتقادا وموقفا، ثم بيانه للناس والتعريف بمقاصده. ومن هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. وصحيح أن من تعلم القرآن وتعليمه أن يحسن المسلم تلاوته وفهم ألفاظه على صحة قراءتها، لكن هذا ليس مبلغ العلم، لأن المعول عليه فهم المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى في آياته المباركة، وفهم المقاصد التي تحدد موقف المسلمين وترشدهم إلى الموقف الحق والعقيدة الصالحة والعمل السليم. وهذا هو المراد الأعلى الذي به ينقذ المسلم ويضعه على طريق الهداية والنور والصلاح. فإلى جانب التوصية بتلاوة الكتاب العزيز وكثرة قراءته، جاءت الآيات والروايات تؤكد التدبر فيه وتطبيقه وتحقيق مواقفه. ومن هنا كان من آخر وصايا أمير المؤمنين عليه السلام وهو على فراش الشهادة قوله: الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. لماذا؟ لأن القرآن شفاء ورحمة وعلم وهدى وحق مطلق، يعرف من خلاله أهل الباطل من هم ومن هم أهل الحق. والقرآن ذكر إلهي، ومن خلاله يعرف من كانوا أهل الذكر، نعم هم أهل البيت عليهم السلام، وفيهم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وفيهم يقول الشاعر: هم حجج الباري وأعلام دينه، وأطواده في العالمين الرواسب، ومن بالمعالي العز والفضل والإبا، لهم شهدت أعداؤهم والأجانب، ومن طهروا من كل رجس وجربوا، وهم آله الغر الكرام الأطائب، بيوتهم للوحي مأوى ومهبط، وضيف لهم جبريل فيه وصاحب، وهم وكتاب الله شقى يراعة، بغيرهما لا يحسن الحظ كاتب. إخوتنا الأعزة الأحبة، قال الله تعالى في محكم تنزيله المجيد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال بعض المفسرين: إن من الأصول الكلية التي يقوم بها نظام المجتمع الإنساني ثلاثة أمور، هي حفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفس. وظاهر العبارة القرآنية الشريفة أنها تدل على النهي عن قتل النفس المحترمة، سواء كان ذلك القتل قتل النفس أو قتل الغير، وإنما عبر الله عز وجل بذلك على نحو خطاب الجماعة للدلالة على وحدة المجتمع، وأن أنفسهم كنفس واحدة. وللزيادة في الزجر، فإن من قتل غيره فكأنما قتل نفسه. وبهذه العناية يشمل قتل الإنسان نفسه، أي الانتحار. وللآية المباركة مصاديق أخرى أحببنا الوقوف عندها. روى ابن المغازلي الشافعي في مؤلفه مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، والحاكم الحسكاني الحنفي المذهب في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في ظل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال ابن عباس: أي لا تقتلوا أهل بيت نبيكم. ثم استدل ابن عباس رحمه الله قائلا: إن الله تعالى يقول في كتابه: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم قال ابن عباس رحمه الله: كان أبناء هذه الأمة الحسن والحسين، وكان نساءهم فاطمة، وأنفسهم النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. قال السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في تفسيره مواهب الرحمن: يمكن أن يقال إن المنصرف من الأنفس هي الأنفس التي لها موقعية عند الله تبارك وتعالى، وهي منحصرة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، ومنهم الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام الذين هم حملة القرآن وشراحه. ثم قال السيد السبزواري في بحثه العرفاني حول الآية: إن المراد من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم هو القتل بغير الحق. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نقف على أمور أعمق مما كنا عرفناه من ظاهر هذه الآية الشريفة الناهية عن قتل النفس. فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله هم نفس نورانية واحدة، وقد جاء النهي عن قتلهم لأمرين: الأول تحذيرا من هذه الجريمة العظمى التي تعني قتل الدين وقتل الأمة، أو تعني الانتحار والهلاك، والأمر الثاني تنبيها إلى أن هناك في الأمة من يجرأ على قتل رسول الله وأهل بيته عليه وعليهم السلام. ولذا وضع القرآن هذا الاحتمال تقريبا للأذهان، فقال فيه تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كذلك روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قوله في نفسه وأهل بيته، ومنهم الصديقة الزهراء فاطمة عليهم الصلاة والسلام: ما منا إلا مقتول أو مسموم. هكذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، عرف الليل بالنهار. والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. فلا تبالي بكلام الناس، الرحمن قدر، ولا بهوس ولا وسواس، الرحمن قدر.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: بزشكيان يحذر من محاولات الأعداء إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران. إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات العراق. الشيخ قاسم يقول أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا يضعون كل أملهم في إشعال التوترات الاجتماعية داخل البلاد تمهيدا لتنفيذ مخططات أخرى. بيزشكيان وخلال جلسة للبرلمان صرح بأن لدى إيران تفاهما جيدا مع دول الجوار، مشيرا إلى أن الحكومة سعت في علاقاتها الخارجية والداخلية إلى الحد من الخلافات قدر الإمكان. وأضاف: لو تكاتفنا سنبني إيران مزدهرة وعزيزة، وعلينا أن ندرك أن كل من يعيش على تراب هذا الوطن هو مواطن إيراني من شأنه الإسهام في نمو البلاد وتقدمها، وما علينا إلا أن نتيح له فرصة المشاركة. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله إن الجاهزية القتالية للقوات والمعدات المتمركزة في جزر الإيرانية أعلى من ذي قبل، ونحن مستعدون لمواجهة أي تهديد لحماية حدودنا البرية والبحرية. وخلال زيارته لإحدى الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، أكد جاهزية الوحدات العملياتية لإرساء الأمن على الحدود المائية والبرية، وخاصة مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي. وشدد اللواء عبد الله على أن الاستعدادات في حالة ممتازة بفضل الكوادر البشرية المتحفزة وذات الروح المعنوية العالية، وقد أصبحت القوات المسلحة الإيرانية أكثر كفاءة.